بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما هو موقع العقيدة المهدوية في الدين الإسلامي؟ إذا عرفنا هذا الموقع يمكننا أن نتعرف على شيء من أهمية هذه القضية المفصلية في الدين، وبالتالي يترتب على ذلك أفعال علينا أن نلتزم بها، خلاصتها ضرورة المعرفة، وبعد المعرفة العمل. وحتى نكون على بينة من هذه الحقيقة أبدأ بمقدمة. هذه المقدمة فيها عدة نقاط. النقطة الأولى، لا شك أن الدين الإسلامي يهدف إلى أن ينجح الإنسان في الدنيا وأن يفلح في الآخرة. هدف الدين الإسلامي هو النجاح الدنيوي والفلاح الأخروي، وهذا يعني أن الدين الإسلامي عنده شريعة هي أشبه، إذا أردنا أن نقرب الفكرة، الشريعة تمثل جانبا نظرية في الدين، ويترتب على الشريعة التزام عملي، سلوك عملي كتطبيق لتلك الشريعة، وهذا أمر واضح. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، نحن نعتقد أن الشريعة التي جاء بها الإسلام والتي يترتب عليها سلوك عملي، إذا التزم المسلم بهذه الشريعة نظريا وطبقها عمليا، فإنه سيحصل على النجاح في الدنيا قبل الآخرة. يعني من الخطأ أن نتصور أن مشروع الدين هو مشروع أخروي فقط، هو مشروع الدنيا ليست مهمة عنده، فليعش المؤمن فقيرا، فليعش المؤمن يرزح تحت وطأة الظلم، فليعش المؤمن مشردا، لا مشكلة، المهم أن تربح الآخرة. هذه نظرة خاطئة عن الدين. الدين كما يهدف لأن تربح في الآخرة وتكون من الفائزين، كذلك يريد أن يجعل الدنيا بيد الصالحين، يريد أن يجعل المؤمنين مرتاحين في الدنيا، يعيشون الراحة في الدنيا، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. هذا في الدنيا. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. هذه الأمور ليست محرمة على المؤمنين، وهذا في الحقيقة، هذه المسألة ترجع في تخومها إلى أن الدين الإسلامي دين مكتمل من جميع الجهات. الدين جاء ووضع بصمته في كل جوانب الحياة، مما يدخل في نجاح الإنسان في الدنيا وفلاحه في الآخرة، وهذا الذي أشارت له النصوص الدينية بعدة تعبيرات، منها ما ورد عن أبي جعفر الباقر الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وآله في حجة الوداع فقال: يا أيها الناس، والله ما من شيء يقربكم من الجنة ويباعدكم من النار إلا وقد أمرتكم به، وما من شيء يقربكم من النار ويباعدكم من الجنة إلا وقد نهيتكم عنه. وأشباه هذه التعبيرات كثيرة في هذا المجال. هذه هي النقطة الثانية. النقطة الثالثة: هذا الدين الذي قلنا هو شامل لجميع جوانب الحياة، إذا أردنا أن نأخذ نظرة عامة له، الفصول الرئيسية في الدين، الموضوعات الرئيسية في الدين إذا صح التعبير، نجدها على نحو الإجمال أربعة محاور، هي المحاور الأساسية وتتفرع منها محاور كثيرة. المحور الأول هو محور أصول الدين، الاعتقادات التي يلزم على المؤمن أن يصل إلى حد الاعتقاد بها، حد اليقين بها. لا يقبل في أصول الدين الظن، لا بد من القطع. المحور الثاني هي فروع الدين، هذه المقررات التشريعية التي جاء بها الدين الإسلامي لينظم العلاقة بين الإنسان وربه جل وعلا من جهة، وبين الإنسان ومن يشاركونه على هذه الأرض، مع الإنسان الآخر، مع الحيوان، مع النبات، مع الأرض. هناك تشريعات غطت جميع هذه العلاقات العمودية والأفقية للإنسان. الأمر الثالث أو المحور الثالث هي ما يطلق عليها في بعض الكلمات بآداب العشرة، بقوانين السلوك العملي، يعني الأخلاق. عندنا كم هائل من النصوص، من الآيات والنصوص الروائية عن المعصومين 14 صلوات الله عليهم أجمعين، جاءت لتغطي جانب الأخلاق والسلوك العملي وما شابه. المحور الرابع هو المحور القصصي، محور التاريخ الموجود في القرآن الكريم والنصوص الروائية، والتي جاءت لتنقل لنا تجربة مر بها الأقوام السابقون، وتريد منا أن نأخذ منها العبرة والعظة لنستفيد منها في حياتنا. هذه هي المحاور الأربعة الأساسية في الإسلام. هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة: بالتأمل في هذه المحاور الأربعة نجد أنها ليست على شاكلة واحدة من الأهمية، أصول الدين، فروع الدين، الأخلاق، التاريخ أو القصص. هذه لم تأتي على شاكلة واحدة من الأهمية. يعني لما نجي نوزنهن بميزان الأهمية، لا نجد أن كل واحدة من عتن وزنها 50، كلها وزنها 60، أو هن أربعة كل واحدة ما أخذ 25%. لا، من الواضح جدا بأدنى تأمل أن هذه المحاور الأربعة ليست على شاكلة واحدة من الأهمية، وإنما هي مختلفة فيما بينها في درجة الأهمية. احنا واضح جدا هسه، كمثال سريع قبل لا ادخل في التطبيقات، من نجي للتكاليف الشرعية، التكاليف الشرعية كلها محرمات؟ لا. كلها واجبات؟ اكو محرمات، اكو واجبات. او اذا نعبر تعبير اخر، اكو مبغوضات واكو محبوبات. المبغوضات هم على مستوى واحد، اكو محرم واكو مكروه. المحبوبات أيضا ليست على مستوى واحد، أكو واجبات وأكو مستحبات. إذن في شريعة الإسلام المفردات اللي جاءت في الشريعة ليست على مستوى واحد، وإنما لها درجات متفاوتة من الأهمية. وهذا هو محور كلامنا اللي من خلاله نريد ندخل لنعرف موقع العقيدة المهدوية في الدين الإسلامي. وحتى تتضح الصورة أذكر لكم بعض التطبيقات التي تكشف عن أن الدين الإسلامي له مراتب، مفردات ومحاور الدين الإسلامي على مراتب متعددة. الصورة الأولى أصول الدين بالنسبة إلى فروع الدين، يعني التوحيد بالنسبة إلى الصلاة من الأهم؟ لا شك أن التوحيد. ليش؟ لأن أنت لما تجي تصلي تصلي إلمن، تقول أصلي قرب إلى الله تعالى. خو إذا لم يؤمن الإنسان بالله تعالى يصلي؟ خو بعد ما يصلي ولا يصوم ولا بقية التكاليف الشرعية. ولذلك تسمى تلك الاعتقادات أصول الدين، وتلك فروع الدين. تكاليف الشرعية يسموها شنو؟ فروع الدين، يعني تتفرع عن الأصول. فأول شيء الإنسان كون يصير عنده اعتقادات، إذا صار عنده اعتقاد هذا الاعتقاد راح يتفرع من عنده شنو؟ فروع الدين، يصير شنو؟ يصير يصلي ويصوم ويحج إلى آخر تكاليف الشرعية. إذن أصول الدين أهم من فروع الدين، صحيح؟ تعال في داخل أصول الدين، هذه صورة ثانية. صورة ثانية، أصول الدين كلها على مستوى واحد لهم بهم اختلاف، بها اختلاف. أضرب لك مثال واحد، التوحيد يعتبر هو الأس فيها، هو الأس في هذه الأصول. لاحظوا مثلا، يقول عز من قائل بسم الله الرحمن الرحيم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، صحيح؟ ولكن انظر إلى آية أخرى ماذا تقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. في آية أخرى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إذن لو أريد للإنسان أن يتهاون في شيء من أصول الدين قد يغفر له، لكن الشرك لا يغفر للإنسان. هسه إذا تاب بعد هذا بحث آخر. هذه صورة ثانية. صورة ثالثة، التكاليف الشرعية كلها واجبة، احنا من نجل الواجبات، الصلاة واجبة والصوم ايضا واجب، الحج ايضا واجب، الامر بالمعروف ايضا واجب، كلها واجبات، ولكنها على مستوى واحد. اهمها، احسنتم، الصلاة. عن ابي بصير قال: سمعت ابا جعفر الامام الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقول: كل سهو في الصلاة يطرح منها. يعني لما الإنسان يصلي خلال صلاته يسهو، هذا ينقصونه من الصلاة، يطرح منها، غير أن الله تعالى يتم بالنوافل. إذا تصلي النوافل يسدون ذاك اللي يطرح من الصلاة. ثم قال صلوات الله عليه: إن أول ما يحاسب به العبد الصلاة، فإن قبلت قبل ما سواها، وإن الصلاة إذا ارتفعت في أول وقتها رجعت إلى صاحبها وهي بيضاء مشرقة تقول: حفظتني حفظك الله. وإذا ارتفعت في غير وقتها بغير حدودها رجعت إلى صاحبها وهي سوداء مظلمة تقول: ضيعتني ضيعك الله. هذه الصورة الثالثة. الصورة الرابعة، الأخلاق. الأخلاق كلها مهمة، ولكن ورد عندنا في النصوص الدينية بعض الأخلاق والتصرفات هذه لا نقاش فيها، لا يمكن أن للإنسان أن يتنازل عنها. وأهمها مسألة بر الوالدين فوق الحد الشرعي. هناك حد شرعي في بر الوالدين غير الحد الشرعي. النصوص الدينية دلت على ضرورة بر الوالدين: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وفي الرواية أنه سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن حق الوالدين فقال هما جنتك ونارك. هذه صور بعض الصور التي تكشف عن أن محاور الدين الإسلامي ليست على شاكلة واحدة وإنما هي مختلفة فيما بينها. إذا تبينت هذه الفكرة الآن ندخل في عنوان هذه المحاضرة، ما هو موقع العقيدة المهدوية. الآن تبين أن الدين الإسلامي فيه عدة محاور، وهذه المحاور والمفردات اللي موجودة في الدين الإسلامي ليست على شاكلة واحدة من الأهمية، أكو بيناتها تفاوت، أكو جدا مهم، أكو مهم، أكو بين بين، هكذا هذا اللي فهمناه من النصوص الروائية وغيرها. العقيدة المهدوية وين موقعها؟ بالهامش، موقعها فتشي بالخيار، يمكنك أن تؤمن به يمكنك أن لا تؤمن به. موقعها في مصاف الأمور اللي لا بأس بالتعرف عليها، لو موقعها موقع الضرورة، موقع الذي لا يعذر فيه إنسان، لا يعذر فيه مؤمن. دعونا نطالع ونستنطق بعض النصوص الدينية التي تكشف لنا عن أن القضية المهدوية قضية محورية في الدين وليست قضية هامشية، قضية تقريبا توازي، أو هي في الحقيقة شنو؟ هي نفس الدين. إذا أردت أن تلخص الدين يمكنك أن تقول القضية المهدوية بكل لوازمها وتفرعاتها. ما هو الذي يكشف عن هذه الأهمية؟ عدة أمور. الأمر الأول محورية أمر الإمامة في الدين. القضية المهدوية ماذا تعني؟ لما نقول الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه وعجل الله تعالى فرجه، ماذا يعني الإمام المهدي؟ يعني أنه الإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت عليهم السلام. لابد علينا أن نؤمن بأن هذا الإمام هو الإمام الثاني عشر الذين نص الله عز وجل عليهم وبلغ بهم الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، وأنهم هم خلفاء رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن خاتمهم هو من؟ خاتمهم هو الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. هذا هو أمر الإمامة. هذا الأمر أمر الإمامة دعونا نقرأ في النصوص لنعرف أين موضعه. إذا عرفنا موضع الإمامة من الدين عندئذ سنعرف موضع القضية المهدوية من الدين، صحيح؟ دعونا نقرأ بعض النصوص. روي عن أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه في رواية صحيحة، وعدة روايات بنفس المعنى، مو رواية واحدة، عدة روايات بنفس هذا المعنى. قال الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه: بني الإسلام على خمس. الإسلام إلى خمس ركائز، خمس ركائز. بني الإسلام على خمس: على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية. ثم قال الإمام صلوات الله عليه: ولم ينادى بشيء كما نودي بالولاية. إذن أهم ذن الخمسة شنو؟ الولاية لأهل البيت عليهم السلام. في رواية أخرى عن زرارة عن أبي جعفر الباقر صلوات الله عليه قال: بني الإسلام على خمسة أشياء: على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية. قال زرارة: فقلت: وأي شيء من ذلك أفضل؟ فقال عليه السلام: الولاية أفضل، لأنها مفتاحهن، والوالي هو الدليل عليهن، إلى أن قال صلوات الله عليه: ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضى الرحمن، شنو؟ الطاعة للإمام بعد معرفته. أول شيء يكون تعرفه حتى شنو؟ حتى الطيعة. الطاعة للإمام بعد معرفته. إن الله عز وجل يقول: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. أما لو أن رجلا قام ليله وصام نهاره وتصدق بجميع ماله وحج جميع دهره ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه، ويكون جميع أعماله بدلالته إليه، كل أعمال صلاة وصومك بدلالة من؟ بدلالة الولي عن الله عز وجل، ما كان له على الله عز وجل حق في ثوابه، ولا كان من أهل الإيمان. ثم قال عليه السلام: أولئك المحسن منهم يدخله الله الجنة بفضل رحمته. هذا النص يقول لنا أن الولاية وين أمرها؟ وين موقعها؟ الأساس السنام التي لا يقبل الله عز وجل عمل عبد من دونها، والإيمان بالإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه هو داخل تحت الولاية. إذن هو وين؟ هو سنام الأمر، هو ركيزة الإسلام الأساسية والتي لم ينادى بمثلها في الإسلام. صحيح؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: ماذا تقولون في من ينكر رسول الله صلى الله عليه وآله؟ حكمه ماذا؟ كافر. صحيح؟ وردت عندنا روايات أن الذي ينكر المهدي هو كمن أنكر رسول الله صلى الله عليه وآله، ومنكر رسول الله صلى الله عليه وآله كافر. إذن منكر الإمام المهدي صلوات الله عليه كافر. اقرأوا هذه الروايات معي. مثلا: ورد عن موسى ابن جعفر ابن وهب البغدادي قال: سمعت أبا محمد الحسن بن علي عليهما السلام الإمام العسكري صلوات الله عليه يقول: كأني بكم وقد اختلفتم بعدي في الخلف مني، أما إن المقر بالأئمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله المنكر لولدي كمن أقر بجميع أنبياء الله ورسله ثم أنكر نبوة رسول الله صلى الله عليه وآله. والمنكر لرسول الله صلى الله عليه وآله شنو حكمه؟ كمن أنكر جميع أنبياء الله تعالى، لأن طاعة آخرنا كطاعة أولنا، والمنكر لآخرنا كالمنكر لأولنا. أما إن لولدي غيبة يرتاب فيها الناس إلا من عصمه الله عز وجل. واضح النص في الدلالة على المطلوب. وعن صفوان ابن مهران عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: من أقر بجميع الأئمة وجحد المهدي كان كمن أقر بجميع الأنبياء وجحد محمدا صلى الله عليه وآله نبوته. فقيل له: يا ابن رسول الله، فمن المهدي من ولدك؟ قال: الخامس من ولد السابع، يغيب عنكم شخصه، إلى آخر الرواية. وفي رواية عن هشام بن سالم أيضا عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: القائم من ولدي اسمه اسمي، وكنيته كنيتي، وشمائله شمائلي، وسنته سنتي، يقيم الناس على ملتي وشريعتي، ويدعوهم إلى كتاب ربي عز وجل. من أطاعه فقد أطاعني، ومن عصاه فقد عصاني، ومن أنكره في غيبته فقد أنكرني، ومن كذبه فقد كذبني، ومن صدقه فقد صدقني. إلى الله أشكو المكذبين لي في أمره. اللي يكذب بأمر الإمام المهدي صلوات الله عليه، يعني يكذب بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وآله، والجاحدين لقولي في شأنه، والمضلين لأمتي عن طريقته، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الأمر الثالث، هناك روايات متواترة ولدى الجميع أن من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، وهذا ما اتفقت عليه كلمة المسلمين، والروايات في هذا المجال كثيرة، منها ما ورد عن الإمام الباقر عليه السلام من مات لا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية كفر ونفاق وضلال، وعن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه قال من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية ولا يعذر الناس حتى يعرفوا إمامهم. لاحظوا هذه الرواية الثالثة التي سأقرأها لحضراتكم، عن عيسى ابن السري قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام، الإمام الباقر صلوات الله عليه، الإمام الصادق صلوات الله عليه، حدثني عما بنيت عليه دعائم الإسلام، إذا أنا أخذت بها زكى عملي ولم يضرني جهل ما جهلت بعده. السؤال جدا ذكي، يقول انطيني خلاصة الإسلام اللي إذا عرفتهن أضمن الجنة، الشيء اللي أجهله بعدها ما يضرني. سؤال جدا ذكي. فقال الإمام صلوات الله عليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وآله رسول الله، والإقرار اللهم صل على محمد لا بأس بالصلاة على محمد وآل محمد، والإقرار بما جاء به من عند الله تعالى، وحق في الأموال من الزكاة، والولاية التي أمر الله عز وجل بها ولاية آل محمد صلى الله عليه وآله، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال من مات ولا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية. قال الله عز وجل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فكان علي عليه السلام ثم صار من بعده الحسن عليه السلام ثم من بعده الحسين عليه السلام ثم من بعده علي ابن الحسين عليه السلام ثم من بعده محمد ابن جعفر ابن علي عليهما السلام، ثم هكذا يكون الأمر، إن الأرض لا تصلح إلا بإمام. هذه إشارة إلى محور إن شاء الله إذا الله وفقنا عز وجل نتعرض له، إن الأرض لا تصلح إلا بإمام، ومن مات لا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية. وأحوج ما يكون، شوف الإمام ذكر بعض الأمور من وصل للولاية، إيش قد ظل يأكد، إيش قد ظل يركز وظل يفصل ويبين آثار. وأحوج ما يكون أحدكم إلى معرفته إذا بلغت نفسه ها هنا وأهوى بيده إلى صدره يقول حينئذ لقد كنت على أمر حسن. يبين الأثر يمتى؟ إذا وصلت الروح إلى ها هنا. فإذا كون الإمام المهدي صلوات الله عليه من لم يعرفه مات ميتة جاهلية يكشف عن أن موضع المعرفة وين بالأساس، ضروري. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع، تواتر الأحاديث الواردة في الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. خل أبين لكم هذه القضية المعرفية في الدين. الدين عرفنا فيه مفردات كثيرة، محاور أربعة، والفروع ما شاء الله كثيرة جدا. هذه الأمور يمكن أن نناقش في بعضها، ويمكن أن نقبل بعض الأمور ونرفض بعض الأمور. يعني إذا أريد أضرب مثال واقعي، قضية الرجعة، الرجعة لو فرضنا فرض لو فرضنا أنا بحثت بالروايات ولم تثبت عندي الرجعة، ما ثبتت عندي الرجعة فرضا، يأثر على عقيدتي؟ يقول أنا ما ثبت عندي بالدليل، أنا أقر أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يرجع الناس، بس أنا ما ثبت عندي بالدليل. يقول ما في مشكلة، لكن إذا جاء شخص وناقش وقال الصلاة مو واجبة، ما ثبت عندي الصلاة واجبة، هم نقول له ماكو مشكلة؟ ليش؟ شنو الفرق؟ الفرق أن الصلاة ضرورة من ضرورات الدين. شنو يعني ضرورة؟ يعني صارت وجوبها بديهي، ما يتكلم بي واحد، من يجي واحد يقول انطيني دليل على الصلاة نقول له بابا أنت مو مسلم، ما تعرف أنت شنو الإسلام، صحيح؟ القضية إذا كانت متواترة يعني وصلت إلى حد الضرورة بحيث لا يمكن النقاش فيها، النقاش فيها هذا فارغ، هذا يكشف عن أن الإنسان ما يعرف شنو الإسلام، القضية المهدوية من هذا القبيل، الإيمان بالمهدي صلوات الله وسلامه عليه والاعتقاد بالمهدي صلوات الله عليه قضية متواترة لا يمكن إنكارها، ولا تتصورون بس عندنا متواترة، حتى عند الطرف الآخر هذه قضية مفروغ عنها، لا تجد إنسان عند معرفة بالإسلام ولو معرفة قليلة إلا ويقر بالمهدي صلوات الله وسلامه عليه، أو كتبهم متواترة عندهم القضية المهدوية، وكتبنا خو كتبنا ما شاء الله روايات كثيرة، أقرأ لكم بعض الروايات من كتب العامة في سنن الترمذي. هذا سنن الترمذي قيل عنه حتى نعرف شنو قيمة المعرفية، هذا سنن الترمذي عدهم قيل عنه من كان في بيته هذا الكتاب فكأنما في بيته نبي يتكلم. إذن قيمة المعرفية عدهم شنو؟ قيمة النبي اللي عندك بالبيت. شي يقول هذا السنن في الجزء الثالث صفحة 343، روى بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي. صريح جدا في المهدي. في سنن أبي داود، هذا الكتاب سنن أبي داود، قال عنه ابن الإعرابي: لو أن رجلا لم يكن عنده من العلم إلا المصحف الذي فيه كتاب الله الذي في كتاب الله، ثم هذا المصحف يعني سنن أبي داود لم يحتج معهما إلى شيء من العلم البتة. يقول القرآن وسنن أبي داود خلاص وهذا كافي، هذه قيمة المعرفياتهم. روى عدة أحاديث منها ما عن النبي صلى الله عليه وآله: لو لم يبق من الدهر إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيتي يملأها عدلا كما ملئت جورا. وفي رواية أخرى عن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: المهدي من عترتي من ولد فاطمة، أو غيرها من الروايات في هذا المجال، وهي روايات كثيرة. هذا الأمر الرابع. الأمر الخامس، الأمر الخامس، نحن ودنا نتكلم مراحل مطلب من إيدينا إن شاء الله، نريد نبين الأمور اللي تكشف لنا موقع القضية المهدوية في الدين الإسلامي. ذكرنا أربعة أمور، الآن الأمر الخامس. الأمر الخامس أن التصديق بالمهدي صلوات الله وسلامه عليه هو تصديق للقرآن الكريم. وهل يجوز لنا تكذيب القرآن الكريم؟ لا يجوز. فهل يجوز لنا أن نكذب بالمهدي صلوات الله عليه؟ لا، لأن التكذيب به تكذيب بالقرآن الكريم. كيف؟ لأن القرآن الكريم نفسه نص على قضية الإمام المهدي صلوات الله عليه وبتعبيرات عديدة، اقرأوا في الروايات التي أولت وفسرت بقضية الإمام المهدي صلوات الله عليه، عشرات الآيات، عشرات الآيات فسرت بقضية الإمام المهدي صلوات الله عليه وبشيء يرتبط بقضيته. أقرأ لكم نصا في هذا المجال، يكفينا نص واحد، الوقت أدركنا. ما ورد، قال أبو عبد الله صلوات الله وسلامه عليه في قول الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فقال صلوات الله عليه. شوف هذه الآية لنقرأها، ماذا قال عنها الإمام الصادق صلوات الله عليه: والله ما نزل تأويلها بعد ولا ينزل تأويلها حتى يخرج القائم عليه السلام، فإذا خرج القائم عليه السلام لم يبق كافر بالله العظيم ولا مشرك بالإمام إلا كره خروجه، حتى أن لو كان كافرا أو مشركا في بطن صخرة لقالت يا مؤمن في بطني كافر فاكسرني واقتله. طبعا هذا المعنى وارد أيضا في روايات العامة نفس هذا المعنى. فإذا من يكذب بالإمام المهدي صلوات الله عليه يكذب بمن؟ بالقرآن الكريم. وإحنا نعرف أن المطلوب منا الإيمان التعبد المطلق المطبق، ما في مجال لتكذيب القرآن الكريم ولا بالأخذ بآياته. فكذلك قضية والقضية الإمام المهدي جاءت في القرآن الكريم، فإذا يلزمنا أن ماذا؟ أن نؤمن بها تماما. الأمر السادس والأخير هو أن هناك نصوصا كثيرة جاءت وأمرتنا بانتظار الفرج. صحيح؟ الانتظار يعني شنو؟ الانتظار أمر نسبي. يعني شنو أمر نسبي؟ أمر إضافي. يعني أكو إلى طرفين، المنتظر بالكسر اللي هو أنا وأنت، والمنتظر يعني الذي ننتظره. هل يمكنك أن تنتظر شخصا مجهولا لا تعرفه؟ ونحن قد أمرنا بانتظار الفرج، فلا بد أن نعرف من هو الذي ننتظره، وإلا فهناك خلل في عقيدتنا. فلأن انتظار الفرج داخل في أساس العقيدة للمسلم، انتظار الفرج يعني ماذا؟ يعني أن تعرف من تنتظره، والذي تنتظره هو الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، فلا بد أن تعرفه، لا بد أن تعتقد به. فتبين أن الاعتقاد بالإمام المهدي وين محله؟ محله في الأساس، في الضرورة التي لا يعذر فيها مسلم. سأقرأ لكم هاتين الروايتين جميلتين جدا، انتبهوا. روي عن أبي الجارود قال: قلت لأبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه: يا ابن رسول الله، هل تعرف مودتي لكم وانقطاعي إليكم وموالاتي إياكم؟ شوفوا أدب الطلب، شلون دخل مطلب لطيف، ولا أنت تدري بي أنا أحبكم وأواليكم وما عندي غيركم. فقال الإمام عليه السلام: نعم. قال: فقلت: فإني أسألك مسألة تجيبني فيها، فإني مكفوف البصر قليل المشي، ولا أستطيع زيارتكم كل حين. مطلب جدا، الأسلوب جدا رائع كان. قال عليه السلام: هات حاجتك. قلت: أخبرني بدينك الذي تدين الله عز وجل به أنت وأهل بيتك لأدين الله عز وجل به. أكو ناس ترى ما تعرف تسأل، وإذا يسألهم يسأل أسئلة شنو؟ ما بها فائدة. شوف هذا الراوي شلون سؤال رائع جدا سأل الإمام الباقر صلوات الله عليه. الإمام الباقر ماذا قال له؟ قال: إن كنت أقصرت الخطبة فقد أعظمت المسألة. كلمتين ثلاثة بس مسألتك عظيمة. والله لا أعطينك ديني ودين آبائي الذين ندين الله عز وجل به، اسمح عدل، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وآله رسول الله، والإقرار بما جاء به من عند الله، والولاية لولينا، والبراءة من عدونا، والتسليم لأمرنا، وانتظار قائمنا، والاجتهاد والورع. إذن انتظار القائم وين صار؟ صار بالدين الذي يدين به أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. ففيه عذر بعد؟ هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية روي عن أبي بصير عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال له ذات يوم، يعني الإمام الصادق تكلم، قال: ألا أخبركم بما لا يقبل الله عز وجل من العباد عملا إلا به؟ ما يقبل عمل إلا شنو؟ بما سأخبركم به؟ فقلت: بلى. فقال عليه السلام: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبده، والإقرار بما أمر الله تعالى، والولاية لنا، والبراءة من أعدائنا يعني الأئمة خاصة، والتسليم لهم والورع والاجتهاد والطمأنينة والانتظار للقائم عليه السلام. ترى نفس الرواية بس بتقديم وتأخير. ثم قال عليه السلام: إن لنا دولة يجيء الله بها إذا شاء. ثم قال: من سره أن يكون من أصحاب القائم فلينتظر وليعمل بالورع ومحاسن الأخلاق وهو منتظر، فإن مات وقام القائم بعده كان له من الأجر مثل أجر أو مثل أجر من أدركه، فجدوا وانتظروا هنيئا لكم أيتها العصابة المرحومة. من هذا العرض السريع يتبين الموضع المهم والمحوري لقضية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، وهذا يدعونا إلى أن نضع في حسباننا أن نخصص وقتا لقضية الإمام المهدي صلوات الله عليه، معرفة وما يتفرع عليها من سلوك عملي لابد أن يطابق تلك المعرفة. بهذا إن شاء الله نكون قد بينا ولو شيئا بسيطا عن موقع هذه العقيدة في المنظومة الإسلامية، وتبين أنها تمثل الأساس والأس الذي لا يمكن أن يتنازل عنه، وأن الإيمان بها هو إيمان بالقرآن، هو إيمان برسول الله صلى الله عليه وآله، بل هو إيمان بالله عز وجل. فينبغي علينا أن لا نهمل هذه القضية وأن نضعها في قائمة الأمور المهمة في حياتنا، في صدر القائمة، قائمة الأمور المهمة في حياتنا، أن لا نغفل عنها، أن لا نغفل عن تعليم أبنائنا هذه القضية، أن لا نغفل حتى عن الدعاء للمولى عجل الله تعالى فرجه. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لرضاه، وأن يجعلنا من المنتظرين حقا له صلوات الله وسلامه عليه، والممهدين لدولته بفضله وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد.